أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في آية التطهير، قد نقلنا كلام بعض المتقدمين من الشيعة ومن غير الشيعة، فقد مررنا بكلام الشريف المرتضى رحمه الله، وقد عرفتم أنه تكلم عن آية التطهير في الرد على المعتزلي، وكان تركيز المعتزلي على إثبات أن الإرادة في آية التطهير إرادة تشريعية، والشريف المرتضى رحمه الله رد عليه وقال إن الإرادة تكوينية. هذه مصطلحات، نحن سنغير هذه المصطلحات لتكون أسهل تناولا. قال تعالى إنما يريد. ما معنى يريد؟ في ذلك احتمالان. الأول، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يعني إن الله يأمركم أن تجتنبوا الرجس. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يعني إن الله يأمركم أن تجتنبوا الرجس. والمعتزلي ولفيف من أهل التسنن وافقوا على ذلك، يقولون هذا هو المقصود بالآية. لاحظوا، جردناها عن المصطلح، صارت مقالتهم أبعد عن اللسان العربي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يعني إن الله يأمركم أن تجتنبوا الرجس، لكنهم رضوا بأن يفسروا الآية بهذا المعنى. طيب، وأما المعنى الثاني الذي يقول به الشيعة وأوضحه الشريف المرتضى رحمه الله، فهو إن الله أذهب عنكم الرجس وطهركم. إنما يريد الله، يعني إن الله أذهب عنكم الرجس أو يذهب عنكم الرجس ويطهركم. دعك من كل المصطلحات، أنت بفطرتك العربية، أي المعنيين أوفق بالآية الشريفة؟ الشريف المرتضى رحمه الله لم يأتي من هذا الباب. نحن رأينا، قرأنا في أعينكم أن المصطلحات أحدثت فجوة بينكم وبين التفسيرين أساسا. ما الإرادة التشريعية؟ ما الإرادة التكوينية؟ هؤلاء يضعون مصطلحات من أنفسهم ويصعبون الأمر. قل لي، ما هي المعاني التي تجوزون حمل الآية عليها؟ وأنا عربي وأستطيع أن أفهم. طيب، الشريف المرتضى قال لنا أدلة تثبت أن الإرادة في الآية تكوينية، أن المراد بالآية إن الله أذهب عنكم الرجس، إن الله طهركم وليس المراد إن الله يأمركم أن تجتنبوا الرجس وأن تتطهروا، لنا على ذلك أدلة، وذكر أدلة وقررنا الأدلة. نحن إلى هنا بالأمس لم نبين موقفنا من الطرفين، لم نحاكم، هنا لابد أن نضع المطرقة على الطاولة. القاضي إذا جاءه خصمان يسمع كلام كل واحد من الطرفين، أول شيء يجب على القاضي إن كان القاضي فاطنا، إن كان يعرف ما يصنع، أول شيء يجب عليه في الفقه في باب القضاء، أول شيء يجب تحديده على القاضي هو تحديد من هو المدعي ومن هو المنكر، حتى أعرف وطالب أطلب الدليل ممن، من أي الطرفين أطلب الدليل. يجب أن أحدد، لا يقوله لهما، لو سألهما من منكما المدعي ومن المنكر فسيقول له كل واحد منهما أيهما الأنفع لي. لابد أن يسأله، وليس فقيها، المتخاصم ليس فقيها، سيقول له ما هو الأنفع لي، لماذا تسأل، سيقول له لكي أعرف ممن أطلب الدليل. فكل واحد منهما سيقول أنا المنكر. إذن القاضي ابتداء يجب عليه أن يتساءل، أن ينظر في الطرفين ويتساءل من هو المدعي فيهما ومن هو المنكر. إذا أردنا أن نحاكم المعتزلي وهو يمثل أهل التسنم وشريف المرتضى، فيجب علينا ابتداء أن نسأل أيكما المدعي وأيكما المنكر. طيب، هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرح أولا، من هو المدعي فيهما ومن هو المنكر؟ من هو المدعي؟ أنت تعمل بتلك القاعدة؟ إذا لكي أعرف من هو المدعي ومن هو المنكر يجب أن أعرف ما هو الأصل. هل كلمة إرادة مشترك لفظي بين ما تسمونه إرادة تكوينية وبين ما تسمونه إرادة تشريعية؟ هل كلمة إرادة مشترك لفظي بينهما؟ هل هي مشترك معنوي بينهما؟ لازلت أسير على المصطلحات، سنتنزل يعني سنحرق المصطلحات فيما بعد، ولكن مبدئيا لابد أن يؤصل بتأصيل علمي. هل كلمة إرادة مشترك لفظي؟ هذا احتمال. مشترك معنوي؟ احتمال ثاني. الاحتمال الثالث أن تكون كلمة إرادة ظاهرة في أحد المعنيين، حقيقة في أحد المعنيين، ومجاز في المعنى الآخر. نختصر الطريق، ربما الباحث إذا أردنا أن نبسطه بهذا النحو سيطول، يعني لن يكتمل في شهر رمضان. سنختصر، نقول إن كلمة إرادة حقيقة في الإرادة التكوينية، وأما في الإرادة التشريعية بمعنى الإيجاب والطلب والأمر فاستعمال الإرادة فيها مجازي. إذا قلت أريد أن تكتب، هذا استعمال مجازي، المقصود أمرك أن تكتب، فإذا الإرادة حقيقة في التكوينية، مجاز في التشريعية، ومن كان كلامه موافقا للأصل فهو المنكر، ومن كان كلامه مخالفا للأصل فهو المدعي. والدليل يطلب من المدعي لا يطلب من المنكر. إذا عرفنا هذا، من هو المدعي؟ صار المعتزلي، لأنه يدعي أن الإرادة تشريعية، والإرادة التشريعية معنى مجازي، والمعنى المجازي يعني إرادة المعنى المجازي من اللفظ على خلاف الأصل. عندما تقول رأيت أسدا وتسكت، لا توجد قرينة إلى الآن، رأيت أسدا، الظاهر أن المراد هو الأسد ذو اللبدة، ولكن إذا قلت رأيت أسدا يخطب على منبر الجمعة، هذا يوجد قرينة أن المراد بالأسد الرجل الشجاع. إذن الكلام يحمل على معناه الحقيقي إلا أن يقوم دليل. كلمة يريد، الإرادة معناها الحقيقي الإرادة التكوينية، حملها على الإرادة التشريعية بمعنى أطلب وآمر وأوجب، هذا حمل على معنى مجازي، من يدعيه يلزمه أن يقيم دليلا على ذلك. أيها المعتزلي أنت المطالب بالدليل، أيها الشريف المرتضى أدلتك كانت كرم فائض منك، أنت غير مطالب بالدليل. وشريف المرتضى الذي هو أساسا في موقف ليس بمطالب بالدليل، ما اكتفى بأن يقيم دليلا واحدا ولا اثنين، بل أقام ثلاثة أدلة على أن الإرادة في الآية إرادة تكوينية. طيب، هذا مختصر في المحاكمة، وهذا ليس محاكمة كاملة، هذا مفتاح للمحاكمة. إذا أردنا أن نخوض في المحاكمة بالكامل يطول الأمر، هذا مفتاح للمحاكمة، على النبيه أن يتفطن لما ينبني على ذلك. طيب، من القدماء الذين تعرضوا لآية التطهير وفيمن نزلت الطحاوي، والطحاوي هو ابن أخت المزني. المزني توفي 264، وهو صاحب المختصر في الفقه الذي يعدونه أعظم كتاب فقهي عندهم، هم يقولون في الإسلام، ولكن هذا كلام حامض على كثير من الأفواه. على أي حال، المزني توفي سنة 264، له كتاب له تقدير عظيم عندهم في الفقه، وهو مروج الشافعي. الشافعي توفي 204، المزني توفي 264، المزني أخذ عن الشافعي وروج ونشر مذهبه، وهو إمام الشافعية في مصر. ابن أخت المزني الطحاوي، توفي الطحاوي سنة 321، له كتاب اسمه شرح مشكل الآثار، كتاب مشهور. هذا من القدماء، وله كلمات في تعيين في من نزلت آية التطهير. سنقرأ بعض هذه الكلمات. قال: فدل ما روينا من الآثار، يصح لأنه نقل جملة من الروايات فيصح أن يقول فدل ما روينا، ويصح أيضا فدل ما روينا من الآثار، يعني ما وصلنا من الآثار مما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أم سلمة مما ذكرنا فيها لم يرد به أنها كانت ممن أريد به مما في الآية المتلوة في الباب. أم سلمة لا تدخل في آية التطهير صلوات الله وسلامه عليها، لا تدخل في آية التطهير. طيب، قال: وأن المراد بما فيها، يقصد بعنوان أهل البيت في الوارد في آية التطهير، وأن المراد بما فيها هم رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين دون من سواهم. هذا إمام أهل السنة الطحاوي، دون من سواهم، يدل على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله لأم سلمة في هذه الآثار من قوله لها أنت من أهلي. ثم قال: وقد وجدنا كتاب الله، وقد وجدنا الله تعالى، هذا أخذه من الإمام الصادق عليه السلام، فإني وجدت الله بعقبها يقول عليها. قال: وقد وجدنا الله تعالى قد ذكر في كتابه ما يدل على هذا المعنى. إذن ليست آية التطهير وحدها التي تدل على أن أهل البيت لا يدخل فيهم الأزواج، بقوله صلى الله عليه وآله في المراد بقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال: وقد أخطأت في قلب الصفحة. وقد وجدنا الله تعالى قد ذكر في كتابه ما يدل على هذا المعنى بقوله: ونادى نوح ربه ربي إن ابني من أهلي، فأجابه في ذلك بأن قال: إنه ليس من أهلك، إنه يدخل في أهله من يوافقه على دينه وإن لم يكن من ذوي نسبه، فمثل ذلك أيضا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله جوابا لأم سلمة أنت من أهلي، يحتمل أن يكون على هذا المعنى أيضا، وأن يكون قوله ذلك كقول مثله لوافلة، يعني هذا تعبير مجازي بمعنى الموافقة في الدين. قال إلى أن قال: وحديث سعد وما ذكرناه معه من الأحاديث في أول الباب معقول بها من أهل الآية المتلوة فيها، لأن قد أحطنا علما أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما دعا من أهله عند نزولها لم يبق من أهلها المرادين فيها أحد سواهم، ماذا لا أم سلمة ولا غيرها، وإذا كان ذلك كذلك استحال أن يدخل معهم فيما أريد به سواهم. وفيما ذكرنا من ذلك بيان ما وصفنا. طيب، ثم بين وجوه بعض وجوه الاعتراض وأجاب عنها. وأنا سأقرأ أيضا بعض عباراته الأخرى. الكتاب مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار، تطهيرة، طيب نبدأ في باب بيان، باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام في المراد بقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من هم؟ نقل رواية عن عامر بن سعد عن أبيه، عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا عليهم السلام فقال: اللهم هؤلاء أهلي. لاحظوا ماذا قال الطحاوي في التعليق على هذه الرواية، قال: ففي هذا الحديث، لماذا أقرأ عبارته وأطلب منكم أن تركزوا على عبارته؟ لأنكم ستسمعون بعض المشاغبات فيما بعد على رواية مسلم، ستسمعون مشاغبات. انظروا إلى إمام أهل السنة ماذا يقول، قال: ففي هذا الحديث أن المرادين بما في هذه الآية، لاحظوا كلمتين، أولا المرادين ليسوا أن هؤلاء يدخلون أيضا، لا، هم المرادون، هذا واحد. اثنان، هذه الآية، لم يقل هذا الجزء من الآية، لنا عتب على الشيخ السبحاني في كتاب الفكر الخالد، تعرض للآية وذكر، يعني نقل لعله من الذين أشرفوا على طباعة الكتاب، نسخوا، اعتمدوا يعني تسهيلا في الكتابة، إذا جاءت آية ينسخون من البرامج التي فيها المصحف الشريف، والبرنامج يضع ما بين الرقمين، فهم وضعوا ما بين الرقمين. يا شيخنا السبحاني، هذا إمام أهل السنة الطحاوي يقول لك: هذه الآية من إنما يريد الله. طيب، ففي هذا الحديث أن المرادين بما في هذه بما في هذه الآية هم رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة وحسن وحسين. ثم ينقل رواية بعد هذه الرواية عن أم سلمة عليها السلام. أم سلمة ماذا قالت في الرواية التالية التي ينقلها الطحاوي؟ قالت: نزلت هذه الآية، طيب، في رسول الله وعلي وفاطمة وحسن وحسين صلوات الله عليهم، إنما يريد الله، هذه الآية إنما يريد الله، من هنا بدأت أم سلمة. طيب، قال: ففي هذا الحديث مثل الذي في الأول. ما الذي في الأول؟ أن هؤلاء هم المرادين، ففي هذا الحديث أن هؤلاء هم المرادين. طيب، ثم نقل رواية ثالثة عن أم سلمة أيضا، قال: ففي هذا الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وآله، قال يعني الطحاوي بعد أن نقل الحديث الثالث عن أم سلمة، قال: ففي هذا الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأم سلمة جوابا منه لها عند قولها له تدخلني معهم، قال أنت من أهلي، يعني لا تدخلين. إذن هذه كلمة أنت من أهلي يعني بمعنى مجازي، بمعنى لا يسمح لك بالدخول. إذن كلمة أهل لها معنيان، فكان ذلك مما قد يجوز أن يكون أراد به أنها من أهله لأنها من أزواجه وأزواجه من أهله، يعني بمعنى من المعاني، كما قال في حديث الإفك. في حديث الإفك قال الذي في ذلك الحديث كذا بلغني أذاه في أهلي، في حديث الله هذا لفظه، يوجد يعني لفظ في أهلي. نعم، فكان قوله من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي، يعني في زوجته التي كان أذاه فيها، فكان في ذلك مما قد دل على أن الزوجة تسمى، هي ليست أهلا لكن قد تسمى بمعنى من المعاني، لكن غير المعنى الذي جاءت به آية التطهير. قال فكان ذلك مما قد دل على أن الزوجة تسمى بهذا الاسم، فيحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وآله لأم سلمة أنت من أهلي من هذا المعنى، يعني هذا المعنى الثاني التوسعي المجازي، من هذا المعنى أيضا أنها من أهل الآية المتلوة في هذا الباب. قال يحتمل أيضا أنها من أهل الآية المتلوة في هذا الباب، ومما يدل على ذلك ما قد حدثنا ونقل رواية عن أم سلمة قالت نزلت هذه الآية في بيتي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يعني في سبعة جبريل وميكائيل ورسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، وأنا على باب البيت، فقلت يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ قال إنك من أزواج النبي صلى الله عليه وآله، وما قال إنك من أهل البيت، يعني أهل البيت في آية التطهير لهم معنى خاص، ما قال إنك من أهل البيت. طيب، ثم نقل رواية خامسة عن أم سلمة أيضا قالت جاءت فاطمة بطعام لها إلى أبيها صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين، وهو على منازله، فقال أي بنية ائتيني بأولادي وابني وابن عمك، قالت ثم جللهم أو قالت حوى عليهم الكساء، فقال هؤلاء أهل بيتي وحامتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة يا رسول الله وأنا معهم؟ قال أنت من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأنت على خير أو إلى خير، هي تسأل وأنا معهم يعني مع أهل البيت، قال أنت من أزواج يعني لست من أهل البيت. طيب، ثم نقل رواية سادسة، الترقيم عندكم سادسة، عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وآله في بيتي فجاءته فاطمة عليها السلام بخزيرة فقال ادعي لي بعلك فدعته وابنيها فجاء بكساء فحفهم به ثم أخذ طرفه بيده ثم رفع يديه فقال اللهم إن هؤلاء ذريتي. هنا على التغليب لأن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن من ذريته. اللهم إن هؤلاء ذريتي. على التأجبنا فورا، لا يفرح بها أحد، يقول ها أمير المؤمنين خارج. ثم أمير المؤمنين لا يحتاج إلى دفاع. اللهم إن هؤلاء ذريتي وأهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت فرفعت الكساء وأدخلت رأسي فيه فقلت أنا يا رسول الله، يعني اسمح لي. قال إنك على خير، يعني لست منه. الرواية السابعة عن أم سلمة قالت نزلت هذه الآية في بيتي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فقلت يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ فقال أنت على خير، إنك من أزواج النبي صلى الله عليه وآله، وفي البيت علي وفاطمة والحسن والحسين. إذن الرواية الثامنة فيها أيضا دلالة إضافية نقرأها. عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة ائتيني بزوجك وابنيك، فجاءت بهم فألقى عليهم كساء فدكيا ثم وضع يده عليهم ثم قال اللهم هؤلاء آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
إنك حميد مجيد. قالت أم سلمة فرفعت الكساء لأدخل معهم. فجذبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت أم سلمة فهي من هي؟ لا يسمح لها وبهذا الحزم. وقال إنك على خير. طيب، هذه بعض الروايات التي نقلها الطحاوي. نحن سنكتفي مما نقله الطحاوي بهذا المقدار لأننا سنعود إليه. طيب، عرفنا إذن من كلام الشريف المرتضى مع كلام القاضي عبد الجبار المعتزلي أن المهم في دراسة آية التطهير معرفة المراد بالإرادة، وأنها التكوينية أم التشريعية. المراد بآية التطهير أنها آية أمر أم آية تطهير إلهي؟ المهم أن نعرف أنها آية تشريف أم آية تكليف؟ فإذا عرفنا المراد بذلك فالحديث عن من هم أهل البيت المعنيون في هذه الآية والذي جمع الطحاوي كل هذه الروايات وهو مشكور، جهده مشكور في هذا. هذا الجهد لا نحتاج إليه، لم، لأن الإجماع والتاريخ والقرآن والعقل يكفيك في معرفة من هم المعنيون بهذا التشريف أو من هم المعنيون بهذا التكليف. نقرأ رواية حتى تعرفوا لماذا قلنا القرآن. ربما أحد يعترض، وهل يوجد في القرآن الكريم ما يكذب هذا؟ من أين أخرجت هذه الآية القرآنية؟ نقرأ، ولكن سأقرأ هذه الآية القرآنية من صحيح البخاري، لن أقرأها من المصحف. طيب، حتى نستخرج ذلك من صحيح البخاري، الكتاب صحيح البخاري، ثم ماذا نكتب؟ نكتب تطهير؟ كثير. استخرج آية واحدة. بعد الآية نقرأ الحديث وتعرفون الآية. نقرأ الحديث. ما هي الآية الشريفة من القرآن الكريم التي تحدد لنا من هم أهل البيت في آية التطهير، بعد أن نعرف أن آية التطهير آية تشريف؟ صلى الله عليه. طيب، ننقل الرواية عن ابن عباس. قال: سمعت ابن عباس يقول: أردت أن أسأل عمر، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فما أتممت كلامي حتى قال وذكر اسمين. أنا لا أذكر، صحيح البخاري موجود عندكم، أن لا أدري، العيون كلها تعرف الأسماء. طيب، لكن توجد رواية أكثر تفصيلا من هذا، وفيها أيضا لو استخرجتم هذه الرواية التي فيها تفصيل، وأنه أراد أن يسأل. نعم، سمعت ابن عباس يقول: أردت أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وآله، فمكثت سنة كاملة. يريد أن يسأله عن آية من القرآن. هذا ابن عباس، وما أدراك من ابن عباس. هذا شاب، ابن عباس رحل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى، ربما كان عمره 11 سنة، فهو في زمان الثاني ربما كان 13 سنة، 14 سنة، 15، يعتمد على يعني في أي سنة وقعت هذه هذه السنة التي يتحدث عنها متى؟ لم يذكرها. على أي حال بقي سنة، محتار يريد أن يطرح هذا السؤال عن آية من القرآن، وتريدون أن يأتيكم حديث الغدير بسهولة. طيب، فمكثت سنة فلم أجد له موضعا، أنا أسأل هذا السؤال، حتى خرجت معه حاجة، فلما كنا بظهران، ليس الظهران التي تعرفون، ظهران أخرى، ذهب عمر لحاجته، يعني لقضاء حاجته، فقال أدركني بالوضوء، ائتني بماء، بالوضوء، أحسنت، أدركني بالوضوء، أدركني بالوضوء يعني توضأ، أدركني بالوضوء يعني بالماء. طيب، فأدركته بالإداوة، فجعلت أسكب عليه، ورأيت موضعا. هذه لحظة ينبغي أن أغتنمها، ورأيت موضعا، فقلت يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان تظاهرتا؟ قال ابن عباس، فما أتممت كلامي حتى قال، ذكر اسمين. طيب، إذن يوجد من نساء رسول الله صلى الله عليه وآله من تظاهر على رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، التظاهر على رسول الله جائز؟ يجوز التظاهر على رسول الله؟ موافق للشرع؟ شيء شرعه الله؟ يفعله معصوم؟ هذا هو السؤال الذي نبحث عنه فقط. التظاهر على رسول الله يفعله معصوم؟ انتهى البحث، طويل كل بحث آية التطهير انتهى. القرآن الكريم ينفي، لا نحتاج إلى شيء آخر، نحن قلنا القرآن والتاريخ والإجماع، لا حاجة إلى كل هذا، انتهى البحث، طويل الكتاب. يوجد من تظاهر، ولاحظوا الآية القرآنية، إن تتوبا إلى الله، ما الفرق بين إن وإذا؟ كلتاهما شرطيتان. إذا فيما يكثر وقوعه، إن استطعت. طيب، هذه اللغة العربية، هذا ليس قانون شيعي، هذا قانون اللغة العربية. إن تتوبا إلى الله، فقد صغت قلوبكما. نحن لا، القرآن لم يسمي، أنا الآن لا يعني في قراءتي للآية لا أجد اسما، ولا يعنيني هذا، لا يعنيني ما هي الأسماء، الذي يعنيني أنه من نساء النبي صلى الله عليه وآله من نزل فيه هذه الآية. إذن إن كانت آية التطهير آية بيان عصمة فهي لا تشمل بضرس قاطع، انتهى البحث. لم، لأنه يوجد من نساء النبي، من هي هذه؟ لا يعنيني، لا أريد أن أبحث. المهم أنه يوجد، فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه. فإن الله، ما هذا التهديد؟ فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين بعد، ليس هذا وحسب، جميع ما الحكاية؟ ما الحكاية؟ في بدر، في أحد، عدد من الملائكة، 1,000، 2,000، 5,000، أكبر عدد من الملائكة كم نزل. أما أن يهدد الله سبحانه بجميع الملائكة، ما من أحد من الملائكة إلا وهو نصير لرسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الأمر، ما الحكاية؟ أين العقول؟ أين يتاه بكم؟ كتاب يتلى آناء الليل وأطراف النهار، ما قال 5,000 من الملائكة، كل الملائكة. من؟ لست معنيا بهذا البحث، من هو المقصود؟ المهم أنه يوجد قتيلة، امرأة ماتت في حياة النبي، لا يعنيني، المهم أن من نزلت فيه هذه الآية لا يعقل أن يدخل في آية التطهير إذا كانت آية التطهير آية تشريف وعصمة. هذا هو المهم. إذا نقول للشيخ الطحاوي شكر الله السعي، ولكن البحث لا يحتاج إلى هذا الطول، المساعي مشكورة والبحث أيسر مما ذهبت إليه. طيب، سنأتي إلى تفسير الشيخ الطوسي رحمه الله. الشيخ الطوسي بعد الشريف المرتضى، نحن بينا تفسير الشريف المرتضى، وهو أستاذ الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي متأثر به كثيرا، طبيعي أن ينعكس كلام الشريف المرتضى على الشيخ الطوسي. رأيتم في بحث سابق في تحديد من هو الذي عبس، الشيخ الطوسي قرر كلام أستاذه الشريف المرتضى. الشيخ الطوسي عنده تلخيص الشافي وتكلم فيه في تلخيص الشافي عن دلالة آية التطهير، قال مما يدل على إمامته قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ثم قال ووجه الدلالة أننا نقول إنما يريد لا يخلو من أن يكون معناه الإرادة التشريعية أو التكوينية، أن يكون معناه إن الله أمركم أن تتطهروا بتعبيرنا، أو أن يكون معناه إن الله أذهب عنكم الرجس وطهركم، إما أمر أو فعل. طيب، قال والمطهرون معصومون، وقام الإجماع على أن النساء لسنا معصومات. نحن نقول للشيخ الطوسي لا حاجة لنا إلى الإجماع، القرآن الكريم كفانا المؤونة. طيب، طبعا آية التطهير البحث فيها في جهات. الأولى، هل تدل على أن الله طهر أهل البيت أم تدل على أن الله أمر أهل البيت بالتطهر؟ هذا الذي يسمونه تشريعية تكوينية. الجهة الثانية، من هم أهل البيت؟ أهل البيت هم خصوص أهل الكساء أم النساء معهم أيضا؟ هم خصوص النساء، أهل الكساء لسنا ليسوا من أهل البيت، قل ما تشاء. هذا البحث هو البحث في الجهة الثانية. والبحث في الجهة الثالثة، لو كانت آية التطهير دالة على العصمة، هل يلزم من ذلك محذور؟ ثمة جهات من البحث ترتبط بهذه الجهة، بعضهم قال نعم يلزم من ذلك أن يكونوا مجبرين على الطاعة، بعضهم قال نعم يلزم من ذلك أنكم إذا خصصتم التطهير بأصحاب الكساء كيف تثبتون العصمة للتسعة غير أصحاب الكساء؟ وكأنه يعني جاء بشيء عظيم. طيب اسأل عن الأنبياء قبلهم، ليس فقط، ولكن عندهم مشكلة مع أئمة أهل البيت. طيب، لا يعترض علينا كيف أثبتتم عصمة الأنبياء، مع أن الإشكال واحد، جهة الإشكال واحدة. إذا كانت آية التطهير تدل على أن الذين أراد الله عصمتهم هم هؤلاء، إذن لم يرد عصمة الأنبياء. على أي حال، هذا سيأتي. طبعا هذه البحوث، نحن نعلم أنكم يعني متمكنون فيها، ولذلك نذكر هذه الإشكالات ولا نجيب عنها، على خلاف الطريقة التي يعدها العلماء الطريقة المناسبة في تدريس العقائد، من أنه لا يصح طرح شبهة وترك وإرجاء الإجابة عن الشبهة إلى وقت آخر. نقول لذلك حالات مستثنى من هذه الحالات، الأمر سهل، هذه الشبهات عندكم سفاسف تعرفون الإجابة عنها. على أي حال، وسيأتي الحديث عنها مفصلا إن شاء الله. طيب، الشيخ الطوسي تبعا للشريف المرتضى بدأ بالجهة الأولى، أن الإرادة تشريعية أم تكوينية. الله أراد إذهاب الرجس عنهم، أراد أن يطهرهم، أم أراد أن يأمرهم أن يتطهروا؟ بدأ بهذه الجهة، واستدل لما يقوله الشيعة أن الله أراد أن يطهرهم، استدل لما يقوله الشيعة بأدلة ثلاثة. أما الجهة الثانية فقد تعرض لها الشيخ الطوسي من غير فرز بين الجهات، كما صنع أستاذه الشريف المرتضى، ولكن بالنسبة للشريف المرتضى، لأن عقله كان في مقام الإنتاج العلمي، لا نؤاخذه. أما الشيخ الطوسي فلأنه في مقام، يعني يوجد عنده أمامه الأفكار وهو في مقام التلخيص، فنسجل عليه مؤاخذات منهجية، أنه كان ينبغي أن تمايز بين الجهتين من البحث. الجهة الأولى أن الإرادة تكوينية أم تشريعية، تقول لنا على ذلك أدلة ثلاثة، هي الأدلة التي ذكرها شريف المرتضى. طيب، الجهة الثانية أن المراد بأهل البيت، نحن نقول المراد بأهل البيت هم أصحاب الكساء. الشيخ الطوسي رحمه الله في هذا البحث ذكر لذلك روايتين، رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله من طريق أم سلمة، ورواية والتي فيها أن رسول الله لم يأذن لأم سلمة أن تدخل تحت الكساء، ورواية أخرى فيها فعل رسول فيها فعل آخر لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهي ما جرت عليه سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب ما دلت عليه الروايات المختلفة، أنه كان إذا خرج لصلاة الصبح 6 أشهر، 8 أشهر، 10 أشهر على اختلاف الروايات، كان يقف عند باب علي وفاطمة ويقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الشيخ الطوسي رحمه الله استدل بهذين الدليلين على الجهة الثانية. طبعا من بيان حال الجهة الأولى يتعين ويظهر الجواب عن الجهة الثانية. بينا قلنا إذا عرفنا أن آية التطهير آية تشريف لا تكليف، إذا كانت آية التطهير تدل على العصمة، إذا كانت آية التطهير الإرادة فيها تكوينية لا تشريعية، فإن المقصود بأهل البيت حصرا هم أصحاب الكساء، وأما الزوجات فلا يعقل دخولهن بالقرآن الكريم والإجماع والتاريخ. طيب أما الجهة الأولى وهي أن الإرادة تكوينية، فذكر الشيخ الطوسي الدليل الأول، قال إن لفظ الآية يقتضي اختصاص أهل البيت، الذي جاء في آية التطهير حكم خاص بهؤلاء. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل الفتح، هذا أهل منصوبا على الاختصاص، إن شئت منصوب على الاختصاص، إن شئت منصوب على المدح. طيب في مقابل أن يكون منصوبا على الشتم. وامرأته حمالة، يعني أشتم حمالة الحطب. طيب إذن آية التطهير فيها حكم خاص بأهل البيت، هل الإرادة التشريعية الأمر بالتطهر واجتناب الرجس خاص بهم؟ لجميع المكلفين، كل المكلفين مطلوب منهم أن يجتنبوا الرجس. طيب هذا هو الدليل الأول، وهذا قد ذكره الشريف المرتضى. الدليل الثاني قال وأيضا فإن الآية تقتضي مدح من تناولته وتشريفه وتعظيمه. الآية آية تشريف وليست آية تكليف. إذا كانت آية تشريف فالإرادة فيها تكوينية، لأنها لو كانت الإرادة تشريعية إن الله يأمركم هذا ليس تشريفا، هذا تكليف. طيب ثم قال وأيضا الثالث ما هو تذكرونه؟ الرواية التي جاء فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا اللهم أذهب، فجاءت الآية إجابة لدعوته. فلو كانت الآية، لو كانت الإرادة في الآية تشريعية وكان معنى الآية إن الله يأمركم أن تجتنبوا الرجس، فهذا رد لدعاء رسول الله، يقول اللهم أذهب عنهم الرجس. يقول في الجواب إن الله يأمرهم أن يجتنبوا الرجس، لا أريد أن أذهب عنهم الرجس. مثلنا الأستاذ الذي يطلب من المدير أن يعطي دفاتر لبعض الطلاب المتفوقين مثلا، فيقول له المدير ليشتروا دفاتر. طيب
شيخنا أعظم أيضا من الرد، يعني احنا نعبر عن سحب عليه، يعني اعظم من الرد، يعني اعظم من الرد، يعني لم يلتفت اليه تماما.
صحيح احسنت. طيب انتهى الكلام في الجهة الأولى، ومنه يعلم حال الجهة الثانية أنه من هم أهل البيت المرادون في الآية. قد علم أن الآية لبيان العصمة، طيب من هم أهل البيت؟ الجواب النساء لسنا داخلات، لأنهن لسنا معصوم، لم يقل أحد بعصمة نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذاك الذي لا، بالأمس قرأنا كلام الماتريدي يقول إلا المضحوك عليها، أي عصمة هذه التي هي معصومة من كل إلا إذا ضحك عليها وأخرجت وهي لا تريد، هذه أخرجت ماذا يريد؟ يعني هو عنده يبدو هكذا وقع في نفسي أنه ربما كانت له مناظرة شفهية مع بعض الشيعة، وهذا الشيعي قال له إن بعض نساء النبي خرجت على إمامها، يبدو هكذا، ولأجل ذلك قال إلا أن يضحك عليهن فيخرجن وهن لا يردن. أما يقول هذا مستثنى، من أين استثنى؟ لا أدري، يوجد قرآن غير هذا القرآن؟ المصحف الذي بيد المسلمين ليس فيه هذا الاستثناء. إن الله عصمكم إلا أن يضحك عليكم، هذا لا يوجد آية قرآنية عند المسلمين بهذا اللفظ. على أي حال، وإلا لو أنه يعني لولا ما أحدث هذا لكان الآيات القرآنية التي فيها بيان حال جملة من معصية النبي صلى الله عليه وآله. طبعا هذا باب واسع لا نريد أن ندخله، يدخله مثل السيد اللكهنوي رحمه الله، يجمع الموارد التي فيها معصية لرسول الله صلى الله عليه وآله، عصيان لأن رسول الله أمر بشيء وعصي. أحسنتم في التدارك، أن بعض ربما ضعفاء النفوس يفسر بتفسير آخر، أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله قد عصينه. هذا باب لو أراد أحد أن يجمع ما ورد في الصحيحين فقط مع قطع النظر عن غيرهما لوجد موارد كثيرة. نحن أغنانا القرآن الكريم، حسبنا كتاب الله. طيب القرآن الكريم فيه ما يبين أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله قد عصينا النبي صلى الله عليه وآله، وقد عصينا، لسنا معصومات، انتهى البحث. نحن نتكلم عن آية التطهير، أنها تدل على العصمة أم لا تدل على العصمة. طيب إذن قد علم من حال الجهة الأولى حال الجهة الثانية، من هم أهل البيت المقصودون في آية. مع ذلك قال ويدل على أن المراد بأهل البيت في آية التطهير الرواية الواردة في سبب نزولها. الرواية طبعا روايات، ليست رواية واحدة، ولكن الشيخ الطوسي رحمه الله حيث إنه عالم وهو من علماء الحديث أيضا، وليس فقيها وحسب، ليس من علماء الكلام، من علماء العقيدة وحسب، ليس من علماء الرجال وحسب، بل هو من علماء الحديث أيضا. فإذا قال الرواية فنحن نجزم أنه مطلع على رواية سعد وروايات أم سلمة، نحن لم نقرأها كلها. فإذا يريد الرواية عن جنس الرواية، لا يقصد رواية واحدة. طيب الرواية الواردة في سبب نزولها وقد ذكرناها، وإذا كان الأزواج وغيرهن خارجين من جملة من جلل بالكساء، لأنه يعتمد على التفسير العملي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الروايات، وهو وضع الكساء عليهم وقوله اللهم هؤلاء أهل بيتي. لا يذهب وهمك إلى أن هذا تفسير الشيعة، فقد قرأنا كلام الإمام الطحاوي من أئمة أهل السنة، انتهت إليه رئاسة الحنفية في مصر. الإمام الطحاوي هو فسر هذه الروايات بهذا المعنى، أن فيها تفسير من رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل البيت الوارد، هذا العنوان يعني الوارد في آية التطهير. وقد وإذا كان الأزواج وغيرهن خارجين من جملة من جلل بالكساء وجب أن تكون الآية غير متناولة لهن. وجواب النبي صلى الله عليه وآله لأم سلمة يدل أيضا على ذلك. قرأنا جواب النبي، والطريف أن الجواب الذي ورد في بعض الروايات أنت من أهل البيت، الطحاوي لم يقبل أن يكون المقصود أنت من أهل البيت، يعني أنت من أهل البيت المقصودون، المقصودين من أهل البيت المقصودين في آية التطهير. طيب، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله، هذا دليل ثالث. إذن مما ذكرناه في الجهة الأولى أن الآية آية عصمة وتشريف، يعلم أن المقصود بأهل البيت هم أهل الكساء، هذا واحد. اثنان، من الرواية التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه بيّن من هم أهل البيت في هذه الآية، يعلم أنهم أهل الكساء. ثلاثة، من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله الذي روي أن النبي صلى الله عليه وآله بعد نزول هذه الآية كان يمر على بيت فاطمة عند صلاة الفجر ويقول الصلاة يرحمكم الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم يأتي إلى كلام القاضي عبد الجبار المعتزلي. قلنا أن القاضي عبد الجبار، لاحظوا، نحن إذا سمعتم منا مثلا نقول في بعض المدارس المخالفة ليس عندهم علم، ليس هذا تعصبا، نحن نذكر مثلا القاضي عبد الجبار لا نقول ليس من أهل العلم، ابن حجر مثلا لا نقول ليس من أهل العلم، الفخر الرازي لا نقول ليس من أهل العلم، الزمخشري على اختلاف من له علم نقر له بالعلم، أما يطلب منا أن نقر بالعلم لغير أهل لا يصح، يعني هذا إسفاف بالعلم. قلنا إن القاضي عبد الجبار استحيا بعد أن ذكر أن الإرادة في الآية إرادة تكوينية وأن المقصود تشريعية، وأن المقصود إن الله يأمر، قال إن الله يأمر، إذن لماذا نزلت هذه الآية في أهل البيت؟ صار حال أهل البيت حال غيرهم، قال فيهم مزية، هكذا انتهى، الآية تدل على مزية فيهم. الشيخ الطوسي يريد أن يرد على هذه الكلمة، يقول هذا ما كنا نبغي أساسا، الخلاف بيننا وبينكم في هذه أنهم لهم مزية، هذه المزية هي العصمة، انتهى البحث، لأن التكليف لا يوجد فيه مزية. نعم، رسول الله صلى الله عليه وآله له أحكام تخصه، الإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام أحكامهما هي الأحكام الشرعية العامة. نعم، ربما اختلف الموضوع في حقهما، ولكن الأحكام هي الأحكام الشرعية العامة. أمير المؤمنين عليه السلام في الغالب، لماذا أمير المؤمنين في الغالب؟ لأن الله قد خص أمير المؤمنين في هذه الشريعة بأحكام، ليس عند الشيعة فقط، حتى عند غيرهم. أمير المؤمنين يجوز له أن يدخل المسجد جنوبا، ولا يجوز لأحد أن يدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله جنوبا. أمير المؤمنين له أن يسمي ولده محمدا وأن يكنيه بأبي القاسم.
صلى الله عليه وسلم.
أمير المؤمنين له أحكام تخصه، ولكن هذا شيء نادر. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحكام التي تخصه أحكام قليلة، عامة الأحكام الشرعية يدخل فيها رسول الله كما يدخل فيها بقية المسلمين. إذن الأحكام الشرعية أحكام عامة، فليست الآية لبيان الأحكام الشرعية لأنه لا مزية لهم. قال لأن قد بينا أنه إن أريد بالآية الإرادة إرادة تشريعية فلا مزية، التشريع عام. أساسا ما معنى كلمة شريعة؟ يعني عموم. الحكم الشرعي يعني الحكم العام الذي لا يخص فردا بعينه، تقول هذا حكم شرعي يعني حكم عام، إذن لا مزية. وإن كانت آية التطهير تثبت مزية فلا بد أن يثبت فعلا أن الإرادة إرادة تكوينية. نحن طبعا ما بيناه في موقفنا من الشريف المرتضى رحمه الله أيضا نبينه من الشيخ الطوسي. نقول له أساسا إقامة الدليل على أن الإرادة تكوينية هذا كرم منك، أنت لست مطالبا بإقامة الدليل على ذلك، أنت كلامك موافق للأصل. هذا مثل أن يأتي شخصا للقاضي، شخص في يده كتاب وشخص آخر الكتاب ليس في يده، ويختصمان في الكتاب، ممن يطلب البينة؟ من الذي ليس في يده الكتاب. أما الذي في يده الكتاب فكلامه موافق للأصل، فلا يطلب الدليل ممن كلامه موافق للأصل. الإرادة حقيقة في الإرادة التكوينية، والمطالب بالدليل هو الخاصم. مع ذلك الشيخ الطوسي والشريف المرتضى أقاموا أدلة، ليس دليلا، أدلة ثلاثة على أن الإرادة تكوينية. إلى هنا وصلنا إلى القرن الخامس، يعني 460. بعد ذلك ننتقل إلى القرن السادس. الشيخ الطبرسي نحن قلنا 598، أخطأنا، هو توفي 548. الشيخ الطبرسي ومعاصر له الشيخ الزمخشري، الزمخشري من أهل التسنن المعتزلي، والشيخ الطبرسي منا. نضيف شخصا ثالثا ربما يتحسسون من المعتزلة، ولكن تحسسهم ليس كثيرا، لأنهم إذا تحسسوا يعني إذا تبرأوا من مثل الزمخشري فهم قد خسروا شيئا كثيرا، يفوتهم الكثير، يعني ليس عندهم من مثل هذا الوزن، ليس من مصلحتهم. على أي حال قرارهم لا يعنينا. فنتعرض للزمخشري وللطبرسي منا ولابن عطية. ابن عطية تقريبا في نفس هذه الفترة، وتفسيره تفسير ممدوح عندهم. نتعرض لهذه التفاسير الثلاثة في الجلسة القادمة إن شاء الله.
شيخنا فيما يخص كون الآية الإرادة في الآية تشريعية أم تكوينية، لماذا لا تكون الإرادة تشريعية وخطب أهل البيت عليهم السلام كما خطب النبي صلى الله عليه وآله في آية يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن؟ يعني هذا لعموم المسلمين وخص النبي صلى الله عليه وآله بالخطاب.
طيب لو كانت آية التطهير تكليفا، وهذا التكليف لعامة المسلمين، أهل البيت يعني ليسوا داخلين في هذا العموم؟ داخلون. طيب لماذا خصوا؟ نزل الوحي عليهم، الوحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، لم ينزل عليهم. بالنسبة للآية التي ذكرتم في خطاب رسول الله صلى الله عليه وآله، باعتبار أنه هو الذي نزل عليه الوحي، أما علي وفاطمة والحسن والحسين فليسوا الذين نزل عليهم الوحي، فلماذا يخصون؟ لا توجد نكتة تبرر ذلك.
زين شيخنا، بالنسبة لعدم دخول أم سلمة، قد يدعي المخالف بأن النبي صلى الله عليه وآله يريد أنه نعم أنت من أهل البيت وإنك على خير، يعني أنت منهم وإنك على خير، يعني يمكن تقدير هذا الكلام بهذا المعنى؟
بالنسبة للروايات، نحن قرأنا كلام كلام الطحاوي من أجل أن نقرأ كلامه، ولكن لما كان كلامه في ضمن الروايات وتعليقا على الروايات قرأنا الروايات لأجل ذلك. لسنا الآن نريد قراءة الروايات. لماذا؟ لأن الحديث عن الروايات وعن دلالتها وعن أسانيدها فصل بحياله، يأتي إن شاء الله إن اتسع الوقت، لأنه من ضمن التسلسل الزمني في البحث سنصل إلى بعد هذه الطبقة، سنأتي إلى السيوطي الدر المنثور وهو تفسير بالمأثور، وسنأتي إلى السيد هاشم البحراني منا. إذن من السنة من الشيعة سنأتي إلى الروايات، ذاك فصل قادم إن شاء الله. لأجل ذلك ما كنا نريد أن نقف على الروايات الآن حتى لا تتداخل الفصول. حينما نأتي إلى الروايات وإلى دلالتها وإلى أسانيدها إن شاء الله نتعرض لهذا. ذكرونا يعني في وقته.
مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير. شيخنا، من يذهب لهذا الرأي أن الإرادة هنا تشريعية، ما هو رده إذا قلنا له مثلا هذا المذهب؟ ما هو رده إذا قلنا أن هذه الروايات التي ينقلها الطرفان يتشرفون بالدخول تحت الكساء؟ كيف يعني توفق بين ما تروي وما تدعي؟ هذا مو تناقض؟ هذه فقط يعني حكم عام، وهنا أم سلمة في هذه الروايات التي تفضلتم بها شيخنا وغيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وآله يحاول الدخول. هذه السؤال الأول. السؤال الآخر لعله في ثنايا البحث شيخنا تكلمون إن شاء الله عن السياق، لأنه
ربما هذا يأتي
عمدة أدلتهم في هذا. تتفضلون علينا ببعض الشواهد التي تبطل هذا القول رحمه الله والديكم.
يأتي عند الحديث عن السياق، لأن إلى الآن لم نصل إلى من احتج بالسياق. سيأتي من احتج نعم سيأتي عند سنصل إن شاء الله إلى مثلا كلام ابن تيمية. ابن تيمية نصف شيعي في آية التطهير، يعني ليس لم يكن معه، كان نصف مع، يعني سيأتي حديثه. لا الطحاوي
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام
شيخنا. في الأدلة ثلاثة الدليل الأول الاختصاص، والدليل الثالث إجابة الدعوة. الدليل الثاني ما كان واضح للتشريف.
الآية آية تكليف أم تشريف؟
إن كانت تشريف فهي تكوينية.
ما الذي يفهم من الآية؟ من يقرأ آية التطهير، من ينظر في الروايات الواردة في آية التطهير، في المجتمع المسلم آية التطهير تتلقى على أنها آية تكليف أم آية تشريف؟
في من يدعي أنها تكليف، في من يدعي أنها تكليف.
هذا الذي يدعي يريد ضاقت به السبل، ضاقت به السبل فذهب إلى هذا المذهب. وإلا فإن يعني مثلا ما اسمه الماتريدي، الماتريدي مع أنه يريد أن يرد على الشيعة، مع ذلك يقول ما توجد مزية لهم. هذه كلمة مزية، هذه فيها الدلالة على التشريف.
المزية ما تدخل في الدليل الأول وهو الاختصاص؟
لا، المزية من وجه تقرر بالاختصاص، ومن وجه آخر تقرر بالفضل. يقال هذا طالب متميز، لا يكون متميزا إلا إذا كان متفردا، و إذا كان متفردا وكان ما تفرد به فضلا ومنقبة. أما إذا كان متفرد بالفشل ماذا؟ ليس فيه مزية. نعي قد شاب. طيب، فإذا كلمة مزية في الدليل الثاني يراد جهة التشريف. أحسنت، هذا أيضا جواب وجيه. سعد بن أبي وقاص عندما أمره معاوية بن أبي سفيان كما في صحيح مسلم أن يسب أبا التراب، فقال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وآله فلن أسبه، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم، وذكر هذه منها. فإذا هذه في المجتمع المسلم آية التطهير آية تشريفا.
عمل رسول الله ستة أشهر يا مرة.
أيضا كذلك صحيح. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تقبل الله أعمالكم. شيخنا تفضلتم وقلتم أن معنى أهل البيت في الآية الكريمة معنى خاص، السؤال هو هل هناك نظيره في القرآن بمعنى هناك معنى خاص خلاف المعنى العام مما يصح الاستدلال به؟ لأن البعض قد يشكل أن الكلمة قد تقال لهذا المعنى أو باللغة العربية أو كذا، وأنا أريد أن أحتج بكلام بحيث لا يجد له سبيل للخروج عن المعنى أهل البيت الخاص.
نعم.
وسؤالنا الثاني، تفضلتم شيخنا وذكرتم أن الملائكة والملائكة بعد ذلك ظهير، وقلتم كل الملائكة، فأين القرينة على أنها كل الملائكة؟ لأن العبارة غير مسورة.
غير مسورة؟ ليس من ألفاظ العموم الجمع المحلى بالألف واللام؟ من ألفاظ العموم، في قوله تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. أيها الناس، ناس، الحمد لله رب العالمين، ألفاظ العموم جمع محلى بالألف واللام. نعم. أما سؤالكم عن أن المراد بالبيت لا يراد به البيت المبني من الحجر،
أقصد لفظة أهل البيت بحيث أنه قد يدخل فيها غيره.
على أي حال هذه جهة من البحث سيأتي التوسع فيها تبعا للكلمات. إذا لم نقف على بحثا موسعا في هذه الكلمة، في الكلمات التي سننقل، نحن سنفتح بحثا موسعا فيها. ولكن مبدئيا كخطة بحث قد عرفتم أن ما أطال فيه بعض علماء المسلمين من الفريقين، ما أطالوا فيه الكلام في تحديد من هم أهل البيت، وعكرمة يذهب في الأسواق وينادي من شاء باهلته، والبدوي يقول ما حد درى عنك، من شاء باهلته أنها نزلت في نساء النبي، ما هذا الهوس؟ قل من شاء باهلته أن الإسلام هو الحق، من شاء باهلته أن النبي العربي هو خاتم النبيين. تريد أن تهلك من أجل مسألة أنت فيها ملكي أكثر من الملك. يعني نساء النبي المنقول عنهم، سيأتي الحديث في الكلمات القادمة، المنقول عنهم أنهن كنا يرين أن المراد بأهل البيت في آية التطهير أصحاب الكساء، منهن من نساء النبي اللاتي نقل عنهن هذا القول أم سلمة وعائشة، أن المراد بأهل البيت في آية التطهير أصحاب الكساء، وأن نساء النبي لسنا مقصودات. طيب، قد عرفت في جهة البحث أننا إذا تمكننا من الخروج من الجهة الأولى بأن المراد إنما يريد الله أن يذهب عنكم، وليس المراد إنما يريد الله أن يأمركم، إذا حددنا المقصود بالإرادة فلا حاجة للبحث عن المقصود بأهل البيت، تعين المراد. هذا في مسار البحث الذي نطرحه، هذا تعليق على الطبقة الأولى من العلماء الذين نقلنا أقوالهم. يأتي أيضا طبقة أخرى، ننظر أين توقفوا، محك الكلام عندهم أين، ثم نبين موقفنا من النقطة التي وقفوا عندها. الحمد لله. نعم تفضل
شيخنا. شيخنا حفظكم الله، ما هو تعريف العصمة؟ وهناك من يقول أن هذا جاء متأخرا، مع أن هذا من سلامة المعتقد عند الشيعة.
نعم، تعريف العصمة في السنة الماضية تكلمنا عن أن العصمة بحسب اللفظ موجودة في القرآن الكريم، والله يعصمك من الناس، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، كلمة العصمة موجودة في القرآن الكريم، معنى العصمة موجود في القرآن الكريم، لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم. طيب، فلولا أن ثبتنا على قلبها إن كادت لتبدي به، يعني عصمناها، فلولا أن رأى برهان ربه، يعني منع من فعله أو من همه أنه رأى برهان ربه. وهكذا معنى العصمة موجود في القرآن، لفظ العصمة موجود في القرآن. وأما على أن هذا الإشكال أنه ليس موجودا في القرآن، هذا رجوع إلى حسبنا كتاب الله. طيب، إذا لم يكن موجودا في القرآن الكريم يعني باطل، كل ما لم يكن موجودا في القرآن الكريم باطل. من من المسلمين يقول بهذه المقالة؟ لماذا جاء النبي؟ النبي صلى الله عليه وآله جاء بالحق، جاء بالقرآن الكريم، وجاء بالحكمة، بيان رسول الله صلى الله عليه وآله حجة، وبيانه قد بيّنه لأمير المؤمنين، وأمير المؤمنين بيّنه للحسن، وهكذا ووصل إلينا بيان رسول الله صلى الله عليه وآله بطريق أهل البيت عليهم السلام، وروايات أهل البيت عليهم السلام فيها لفظ العصمة ومعنى العصمة بلفظ العصمة. لفظ العصمة ومعنى العصمة بلفظ العصمة في القرآن الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم. العصمة عبر عنها بالرحمة. لولا أن ثبتناك، العصمة عبر عنها بالتثبيت. لولا أن ثبتناها، لولا أن ربطنا على قلبها، لعلي أخطأت في الآية، لولا أن ربطنا على قلبها، عبر بالربط على القلب. طيب، لولا أن رأى برهان ربه، عبر بلولا، أداة امتناع لوجود. لكن في الروايات جاء لفظ العصمة ومعنى العصمة بلفظ العصمة. ومن ذلك الأئمة المعصومون: عصمكم الله من الزلل، في زيارة الجامعة وفي غيرها كثير. بعض من لا يدري أي طرفيه أطول يقول: استخرجوا من روايات من رواياتكم أن الأئمة عليهم السلام أثبتوا أخبروا أنهم معصومون، والروايات في ذلك متواترة عنهم عليهم السلام. فإن الحديث عن أن العصمة شيء مستحدث لا يقوله من له أدنى دراية. الحمد لله.
مساكم الله بالخير سماحة الشيخ.
مساكم الله بالخير.
عندي تساؤل. ورد عندنا في حديث الكساء أن هنالك الملك جبريل عليه السلام دخوله في الكساء، هل هذا مروي عند غيرنا وما هي دلالته
عندنا؟ الآن قبل قليل
في نفس الفضيلة.
نعم، قبل قليل قرأنا الرواية في كتاب في كتاب الطحاوي في شرح مشكل الآثار أن الآية نزلت في 7 جبريل وميكائيل. أما هذا الدخول وما هي دلالته فالله ورسوله أعلم. أنا معني بهؤلاء 5، جبريل ليس بيني وبينه اتصال مباشر، الواسطة بيني وبينه هو رسول الله صلى الله عليه وآله، والاتصال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين الله من أي طريق كان فهو اتصال مضمون، سواء كان بالمباشر نزله على قلبك وعلمك ما لم تكن تعلم هذا مباشر، أم كان بواسطة جبريل تشريفا لجبريل ليس لأجل أنه طيب. أيا كان، الذي يعنيني أنا العبد الضعيف في هذه الدنيا ليس عندي اتصال بالملائكة، الذي يعنيني هو رسول الله صلى الله عليه وآله والذين نقلوا عنه أهل البيت عليهم السلام. أما ما معنى دخول جبريل وميكائيل فشيء لا أعلمه، على القواعد العامة هذا تشريف لهم يستاهلوا، يعني جبريل مو شيء هين، جبريل هو واسطة الوحي في كل نعم
تحت الكساء
هم
أهل البيت.
نعم. يعني كيف يكون جبريل من أهل البيت؟ إضافة تشريفية منه، رسول الله صلى الله عليه وآله كريم وجبريل أهل. نعم. لا، ذاك شيء آخر. لا، ما جاء في التشريف التكميلي يختلف عن جبريل. على أي حال، أنتم لماذا تسألون عن أمور غيبية ليس للعلم إليها سبيل وليست مما تسألون عنه لا في القبر ولا في الحشر؟ سلمان حذاؤه تهج رأسنا، نحن نتكلم عن سلمان، ولكن مثل هذه الاستدلالات، مثلا يأتي شخص يستدل بسلمان من أهل البيت يقول إذن سلمان معصوم وينسج من أوهامه قصورا، هذا لا يصح. سلمان على مكانه، هذه الروايات فيها بيان منزلة لسلمان، هذه المنزلة ليست منزلة عقدية. نقطة من أول السطر. انتهت. يعني إذا كان مثلا يفهم بعضهم العصمة في سلمان من هذا، فهذه ليست عصمة عقدية. على أي حال، نعم. لا لا، أنتم تقصدون ما جاء في صحيح مسلم.
هو ذكر آية مباحة.
لا نعم، ما أنتم تقصدون ما جاء في صحيح مسلم، كلام سعد بن أبي وقاص الثلاث التي ذكرها سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم آية المباحة، ولكن في غير صحيح مسلم آية التطهير. نحن إذا أردنا أن نذكر جامعا لكلمة سعد، أحسنتم على هذه الملاحظة، إذا أردنا أن نذكر جامعا لكلمة سعد، فإن الثلاث الفضائل التي منعت سعد بن أبي وقاص من أن يسب أمير المؤمنين عليه السلام هي المنزلة والراية والأهل. أم هذه الأهل؟ المنزلة واضح، لا يوجد شيئان، حديث المنزلة أنت مني بمنزلة هارون موسى. الراية أيضا لا يوجد تكرر، معلوما لا أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. الأهل هؤلاء أهلي أو أهل بيتي، يوجد لفظا هؤلاء أهلي أو أهل بيتي، توجد أكثر من رواية. في بعض الروايات مثل صحيح مسلم ولما نزل قوله تعالى قل تعالوا دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وقال هؤلاء أهلي، هذا في صحيح مسلم. في غيره فلما نزل قوله تعالى إنما يريد الله، وفي بعض الروايات من غير في فلما نزل، لا في بعض الروايات من غير فلما نزل وقال هؤلاء أهلي. فهذا الاستشهاد على الأخ بالرواية التي فيها هؤلاء أهلي لما نزلت آية التطهير. نعم.
هؤلاء العلماء الذين أرادوا أن يبعدوا، يعني أن يبعدوا المزيع عن أهل البيت عليهم السلام، هم بالمقابل ذكروا مثلا أزواج أمهاتهم أرادوا أن يجعلوها للتشريف وليس للتكليف، هم تعرضوا لأجل ذلك؟ يعني
ما هو هدفهم هذا؟ نتركه لهم، يعني هم مسؤولون عن نواياهم. بعد نعم.
السلام عليكم شيخنا. في الآية الكريمة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، كيف يؤاخذ الله على النسيان والخطأ غير المقصود؟ فهذا ظلم وهو قبيح على الله. وأيضا في التكملة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، والتكليف بغير المقدور عبث وظلم، وهو أيضا قبيح على الله، فكيف نفهم هذه الآية وهذا الدعاء؟ سؤال ثاني، معنى الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام العلم نقطة كثرها الجاهلون.
أما السؤال الأول بشقيه فإن الدعاء لابد أن يكون بطلب أمر فيه تخفيف، والتخفيف إنما يصح حيث يصح التكليف، لا يصح التخفيف إلا حيث يصح التكليف. فإذا لم يصح التكليف فلا موضع للتخفيف. طيب، قد تقول ولا يصح تكليف الناس ولا تكليف المخطئ أو الخاطئ، المخطئ ولا تكليف العاجز، فكيف طلب التخفيف؟ الجواب إن ما ذكرت من امتناع التكليف فينتفي موضع التخفيف قرينة على أن المقصود شيء آخر، أن الكلام ليس على ظاهره. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، يعني في موضع يصح التكليف مع النسيان. ما هو الموضع الذي يصح فيه التكليف مع النسيان؟ موضعان. الموضع الأول ما كان أثرا وضعيا، مثلا إذا كنت إذا نسيت أن هذا الكأس لغيرك فكسرته، لا تضمن؟ تضمن. إذن يوجد تكليف في موارد النسيان، ولكنه تكليف يقولون وضعي. المقصود بالتكليف الوضعي أنه تكليف ينبني على وضع، لأنه لا يجمع بين التكليف والوضع. طيب، أو يراد، هذا مورد مما يصح فيه التكليف في مورد النسيان، أو يراد النسيان المتسبب إليه بسبب التفريط وعدم التحفظ. يأتي الأساتذة، سأل الأساتذة عن ذلك. يأتي الطالب يوم الاختبار يسأله المدرس عن شيء، يقول له يا أستاذ نسيت، يعطيه الدرجة الكاملة ويقول له اذهب. لماذا؟ لأنه لا يصح أن يؤاخذ الناس. ماذا تقول؟ الجواب الناس يصح أن يؤاخذ في بعض الموارد، من ذلك ما إذا كان التحفظ واجبا. هذا وضعي. طيب، هذا يدخل في الأول. فإذا أحيانا يكون التحفظ واجبا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، يعني إن نسينا في موارد يصح التكليف فيها عقلا. هذه الموارد منها هذان الموردان، انتهينا من النسيان. أو أخطأنا، الخطأ فيه أيضا الحكم الوضعي في موارد الخطأ. من مثلا إذا كنت أتحدث وحركت يدي من غير أن أشعر خطأ وكسرت هذا الكأس، أضمن أم لا أضمن؟ أضمن، مع أنه خطأ. فالخطأ يستتبع تكليفا، لا تؤاخذنا إن أخطأنا في الموارد التي يصح التكليف فيها أيضا. وكذلك في موارد التي يجب التحفظ فيها عن الخطأ، يوجد موارد يجب التحفظ فيها عن الخطأ. مثلا من القواعد التي تعلم، إذا أردت أن تعلم أحدا قيادة السيارة، يقول يجب عليك أن تنتبه لأخطاء الآخرين قبل أن، يجب عليك أن لا تقع في الخطأ، أن تنتبه لأخطاء. طيب أخطاء الآخرين ليست مسؤوليتي، هذا لا يعفيك. شخص صاحبك يعطيك سيارة جديدة تذهب بها لقضاء حاجة لك، تعود بالسيارة وهي محطمة، تقول أنا لم أخالف قواعد السير، أنا كنت أسير في هذا الطريق الذي في ذو اتجاه واحد، وهذا رجل جاء من في الاتجاه المعاكس وتسبب في الحادث. صاحبك يقبل منك هذا الاعتذار؟ لا يقبل. إذن الأخطاء ليست كلها لا يصح أن يؤاخذ عليها، يوجد أخطاء يصح المؤاخذة عليها. إذن يقيد ظاهر الآية غير مقصود، يقيد بموارد يصح فيها تكليف المخطئ. بعد، ولا تكلفنا ما لا طاقة لنا به. ما لا طاقة لنا به، التعبير بما لا طاقة لنا به غير التعبير بما لا نقدر عليه. الطاقة غير القدرة، الطاقة هي القدرة مع يسرا. ما لا طاقة لنا به يعني ما فيه مشقة علينا. التكليف بما فيه مشقة جائز أم لا؟ بل واقع، الشريعة فيها كثير من التكاليف التي
فيها مشقة عظيمة. ربما بالنسبة لكم مثلا الحج ليس فيه مشقة، ولكن بالنسبة إلى كثير من الناس الحج فيه مشقة بدنية ومالية. الجهاد ليس فيه مشقة، الخمس فيه مشقة، الزكاة فيها مشقة، كثير من الأعمال فيها مشقة. فإذا يصح ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني ما فيه مشقة شديدة. نعم لا ينبغي أن يكون يعني يقصد العابد أن يصير نازك نارنج كما يقول جيرانكم. نازك نارنج يعني رقيق الجلد، كل شيء شاق عليه. لتكن رجلا، ليس كل شيء تقول ما أثقل هذا العمل. فبعض الأعمال فيها مشقة، يصح أن تدعو الله سبحانه بأن يخفف عنك، فلا يكلفك يعني فلا يكلفك بما فيه مشقة شديدة عليك. فالدعاء صحيح. وأما سؤالكم الآخر أنه العلم نقطة كثرها الجاهلون، فهذه حكمة ليست واردة مثلا بأسانيد معتبرة حتى نقف عليها، ولكن معناها معنى صحيح. كثير من الكلمات التي يتكلم بها العلماء سببها أنه يوجد من غير العلماء من تكلم فأحدث تشويشا على معلومات الناس، وأحدث اغتشاشا عند الناس، فيضطر العالم أن يتكلم، وإلا فإن المسائل عند الناس يعني عند عامة الناس قد تكون صافية غير ذات غبش. ولكن حديث أنصاف العلماء، يقولون حديث أنصاف العلماء، يجعلك تضطر أن تتحدث في بعض المواضيع. إذن هذا المعنى صحيح، لا يحتاج إلى مزيد تفسير، ومعناه يبدو لي يعني معناه واضح لكم. الحمد لله رب العالمين.